الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه، قال: وحدثنا أبو كامل فضيل ابن حسين، وهو الجحدري، فضيل بن حسين بن طلحة البصري ثقة حافظ. قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد، وهو أبو بشر العبدي ثقة إلا في روايته عن من؟ عن الأعمش، إلا في روايته عن الأعمش، وذلك أنه عمد إلى أحاديث أرسلها الأعمش فوصلها، فتكلم الحفاظ في روايته عنه، وإلا فهو ثقة ثبت كما قال الإمام ابن عبد البر أجمعوا على توثيقته. قال: حدثنا طلحة ابن يحيى ابن عبيد الله، وهو أبو حنيفة القرشي. يحيى بن عبيد الله فيه كلام الإمام البخاري تكلم فيه وقال فيه منكر الحديث، لكن وثقه غيره، ولهذا الحافظ في التقريب توسط فقال صدوق يخطئ. قال: حدثتني عائشة بنت طلحة، وهي ابن عبيد الله القرشية التميمية أو تيمية، أمها أم كلثوم بنت الصديق، فعائشة رضي الله عنها خالتها، وقد سمعت من عائشة رضي الله عنها، وكانت يعني ممن يضرب بها المثل في الحسن والجمال، وقد تزوجها مصعب ابن الزمير وأمهرها ألف دينار، يعني مليون. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا عائشة، هل عندكم شيء؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء. قال: فإني صائم. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية، أو جاءنا زور، زور يعني زوار، بمعنى زوار. قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئا، يعني من هذه الهدية. قال: وما هو؟ قلت: حيس. الحيس التمر مع السمن والأقط، يخلط مع السمن والأقط، السمن معروف والأقط هو اللبن المجفف، اللبن المجفف، ولا زال أهل البوادي إلى اليوم يستعملونه، يحمض، يعني يطبخ ويحمض ثم يجفف ثم يؤكل جافا. فالحيس يخلط هذا التمر مع السمن وهذا الأقط. قال: هاته هاته. قالت: فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث، فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح عن طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا الحديث فيه دلالة لما استدل به جمهور أهل العلم من أنه يجوز الصيام أو عقد نية الصيام في النافلة من النهار، يجوز عقد الصيام في النافلة بنية من النهار، ولا يشترط تبييت النية في صوم النافلة بخلاف الفريضة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وسألها هل عندكم شيء، يعني من طعام، فقالت لا ما عندنا شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني صائم، وفي بعض الروايات فإني إذن صائم، يعني الآن أنا أنوي الصيام. وكونه سأل عن الطعام معنى هذا أنه كان يريد أن يأكل، لكن لما لم يجد شيئا عزم على الصيام عليه الصلاة والسلام، فدل هذا أنه يجوز للمسلم أن يعقد نية الصيام في النافلة في النهار، لكن يشترط كما قال أهل العلم أنه لم يأتي مفطرا قبل عقد نية الصيام، أنه لم يأتي مفطرا قبل عقد نية الصيام، أنه يكون صائم إلى وقت عزمه على الصوم، ما أتى مفطرا من مفطرات الصيام. أما أنه لو أصبح مثلا في الفجر وشرب ماء ثم بعد ساعتين قال هل عندكم طعام؟ قالوا ما عندنا، قال أنا صائم، هنا ما يصلح، لأنه أصبح مفطرا قد شرب ماء، أو أتى أهله مثلا في النهار ثم أراد أن يصوم، هنا ما يصح، لابد أن يكون ممسكا من الفجر إلى وقت عزمه على نية الصوم، فإذا كان كذلك جاز له أن يصوم هذا اليوم، ويكتب له الأجر من وقت عقد النية، يكتب له أجر الصيام من وقت عقد نية الصيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وكذلك أيضا في هذا الحديث جواز أن يفطر المسلم ويبطل صومه إذا كان صوم نافلة، يجوز له أن يفطر ويأكل ويشرب وإن كان قد أصبح صائما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أصبح صائما، فلما أخبرته بأن عندها طعام أكل، ثم قال قد كنت أصبحت صائما، قد أصبح صائما ثم أفطر عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل أنه يجوز للمسلم إذا صام صوم نافلة أن يقطع هذا الصيام فيأكل أو يشرب إذا أراد ذلك. وهذا قول جماعة من الصحابة، وبه قال الإمام أحمد والشافعي أن له أن يقطع صيام النافلة فيأكل أو يشرب، أو كذلك أيضا يبطل هذا الصيام، لكن الأفضل والمستحب أن يستمر، هذا الأفضل، لكن من حيث الجواز فإنه يجوز، وخاصة إذا كان هناك حاجة للفطر فلا بأس. وأما أبو حنيفة ومالك فقال لا يجوز أن يقطع صوم النافلة، وإذا فعل ذلك فإنه يأثم، قالوا إذا فعل ذلك فإنه يأثم، والصحيح أنه يجوز ولا إثم عليه، لأن صوم النافلة مستحب وليس بواجب، وهو النبي عليه الصلاة والسلام وهو أخشى الناس لله وأتقى الناس لله أفطر عليه الصلاة والسلام وقد أصبح صائما. والأمر كما قال مجاهد رحمه الله حين ذكر له هذا الحديث قال ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. يعني أنت تنوي أن تتصدق بمال ثم أنت مخير، إن شئت تصدقت وإن شئت أمسكت هذا المال، وهكذا حال من يصوم صوم النافلة، إن شاء أمضى هذا الصيام واستمر فيه وإن شاء قطعه ولا شيء عليه، لأن هذا الصوم مستحب وليس بواجب، لأنه مستحب وليس بواجب. أما إذا كان الصوم واجبا فلا يجوز له أن يقطع هذا الصيام أو يفطر من غير عذر، بل يجب عليه أن يستمر حتى يتم هذا اليوم، كأن يكون صوم نذر أو صوم قضاء، فهنا يجب عليه إتمامه. وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما عليه أزواجه من قلة ذات اليد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عائشة هل عندكم من طعام، تقول لا ما عندنا. هذا بيت من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد فيها طعاما عليه الصلاة والسلام، وبهذا نعلم ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام من شدة المعيشة وكذلك ما عاناه من الفقر عليه الصلاة والسلام. وهذا كان في أول أمر الهجرة، ثم لما فتح الله جل وعلا عليه البلاد كخيبر وغيرها كان ينفق النبي عليه الصلاة والسلام على أهله نفقة سنة، ووسع الله سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك أيضا استحباب قبول الهدية، استحباب قبول الهدية، قالت أهديت لنا هدية، مع أن قبلتها وأخذت هذه الهدية وأهدت للنبي عليه الصلاة والسلام منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، يعني ليهدي بعضكم لبعض تحصل بينكم المحبة والمودة. وكذلك أيضا فيه جواز إدخال المرأة إلى بيت زوجها من تعلم أن الزوج لا يمنع من دخول مثلهم إلى بيته. فعائشة تقول جاءنا زور، يعني زوار زاروها إلى بيتها وأذنت لهم بذلك، ولم تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، لم تستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في إدخال هؤلاء الزوار، لكن هي تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع من مثل ذلك، فإذا كان كذلك فلا بأس، فلا بأس أن تأذن المرأة لدخول من يزورها من النساء أو من محارمها من تعلم أن زوجها لا يمنع من ذلك. وأما إذا منع الزوج يقول لا تأذني لفلانة من الناس من النساء أو لفلان من محارمها مثلا لكونه يعلم أنه سبب في إفسادها أو في تغيير أخلاقها أو شيء من ذلك، فهنا لا يجوز لها، لا يجوز لها أن تأذن له بالدخول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني لا تأذن لأحد أن يدخل بيت زوجها إلا بإذن الزوج. وهذا الإذن إما أن يكون إذنا لفظيا أو إذنا عرفيا، حيث تعلم أن الزوج لا يمنع من مثل ذلك، فمثل هذا لا حرج فيه. وكذلك أيضا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يقبل عليه الصلاة والسلام ما يهدى له ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا. انظر هنا أهدي له حيس تمر مع سمن وأقط، قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، يعني ما يتكبر أن يجيب دعوة من دعاه إلى كراع. تعرفون الكرعان؟ ها؟ أسفل قدم الشاه، عظام ما فيها لحم، ما فيها لحم، ربما تطبخ ويصنع فيها شيء من المرق. يقول لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. يقول جزاك الله خير، يقبل هذه الهدية كرعان، ما يقول تعطينا احنا عظام فاضية ما فيها لحم، لا، يقول جزاك الله خير. هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فهكذا المسلم إذا أهدي له شيء ولو كان شيئا يسيرا فيقبل، يقبل الهدية، بل كان يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية ويثيب عليها، ويثيب عليها، يعني يعطي من أهداه شيئا يرد له ثواب هذه الهدية، إن لم يجد شيئا فلا أقل أن يقول جزاك الله خيرا. وهذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.